Bismillahirrahmanirrahim. كم عدد الكتب المنزلة؟ عندك خمسة كثيرة. ما الدليل عليها؟ على أنها كثيرة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا ولنعلم منها الخمسة المعروفة. نعم. عدد الأنبياء كم عددهم؟ غير معلومين. جاء في بعض الروايات 124 ألفا لم يصح عنه جاء حديث أبي أمامة. ما في إسناده؟ تذكر ما في إسناده؟ علي بن يزيد بن الهامش بن رفاعة. حديث أبي هريرة له خمسة طرق كلها واهية. خلاص أمر. نعم خلاص يكفي. طيب من يذكر الخمسة والعشرين الذين ذكروا في القرآن من الرسل؟ سمع تفيت الكهجتنا تحفظ الليتين. من يحفظ الليتين؟ دريسه هو انتم شعيفا صالحا وكذا بالكفل آدم وبالمختار. في تلك حجتنا من ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس آدم إدريس هود نعم إدريس هود شعيب صالح وكذا بالكفل آدم وبالمختار قد ختم. وكم عدد الرسل جملة؟ ثلاثمائة وأربعة عشر. حديث أبي أمامة إسناده صحيح عند الطبراني والحاكم. لفظ الطبراني 13 ولفظ الحاكم 15. جاءت رواية في غير حديث أبي أمامة 14 إسناده ضعف لكن يجمع بين الروايتين. نعم فيشمل الروايتين كلمة درع يشمل الروايتين. وآخر مسألة أخذناها عصمة الأنبياء هل هم معصومون من الشرك بالله؟ نعم بالإجماع أنهم معصومون من الشرك بالله. الكلام على بعد النبوة معصومون بالإجماع من الشرك. وكذلك هل هم معصومون من كبائر الذنوب؟ عندك معصومون من الكبائر. نعم نقرا الاجماع على ذلك كما تقدم. الواقع يوجد خلاف فهو الصحيح انهم لا يقعون في الكبائر والصغائر هل معصومون منها؟ نعم معصومون من الصغائر التي فيها الخشيه والصغائر التي ليست بخشيشة فقد يقع بها الانبياء ولكن يتوبون منها ويتوبون منها. ولم يذكر الله جل وعلا في القرآن معصية نبي إلا قرنها بالاستغفار والتوبة كمعصية آدم عليه السلام وداود ويونس ومن معهم وموسى عليه السلام فمقرونة بالتوبة. أما قتل موسى فلم يقتل مؤمنا حتى يقال كبيرا من كبائر. لكن في الحديث قال قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها فلم يؤمر بقتل هذه النفس وإن لم تكن مؤمنة. قبل النبوة أما بالنسبة للمعاصي فما وجدنا ك كلاما لأهل العلم، لكن يتحدثون على الكفر، هل هم معصومون من الكفر والشرك قبل النبوة أم لا؟ نعم نعم، تقدم معنا بالأمس قلنا الراجح أنهم معصومون، نعم، لأن الأنبياء الله عز وجل يستفيد من خيار الناس، من خيار الناس، نعم، هذا هو الصحيح والله أعلم. أما الشيخ الإسلام يقول يجب له كلام فإنه يميل إلى أنهم غير معصومين، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى العاشر 309 إلى 310 في مجموع الفتاوى العاشر صفحة 309 إلى 310 لماذا يقول له الجن نعم لأنه لم يبعث إلا وقد تاب من ذلك، ويقول هذا ليس بنقص أنكم قد وقع في شيء من ذلك، أما معنى كلامي يا أخوان من أحد أن يراجع هذا النص من هذا المصدر، فيقول هو أن ذلك لا يقدح فيهم لأنهم قبل النبوة ليسوا مؤاخذين، ليسوا مؤاخذين بذلك. هذا كله يظهر أن القول بالعصمة أقرب، وهو الذي رجحه القاضي عياض، وتبع على ذلك الحافظ بن حجر، انظر فتح الباري، الذي رجحه القاضي عياض رحمه الله، وتبع الحافظ بن حجر رحمه الله، انظر فتح الباري رقم 6546، رقم 6546، تنبيه الذين قالوا ليسوا معصومين من الصغائر هم أيضا أو جماعة منهم يقيدون ذلك بالإقرار عليها، نعم أنهم معصومون من أن يقروا عليها بدون توبة واستغفار، مع كونهم ليسوا معصومين من الصغائر لكنهم معصومون من الاستمرار عليها بدون استغفار وتوبة أو ابتلاء من الله لكفر به ذلك الذنب. فالواقع أنهم يعني حتى إن وقع شيء من الصغائر لكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون بتوبة واستغفار. وهنا كلام مفيد لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أتيت به معي نقرأه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 319، الجزء الرابع صفحة 319، سئل رحمه الله عن رجل قال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، نعم معصومون من الكبائر وليسوا معصومين من الصغائر، معصومون من الكبائر دون الصغائر فكفره رجل بذلك، فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ وإن قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقة وما الصواب في ذلك؟ فهذا الحمد لله رب العالمين ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين، من الذي قال بماذا؟ فإنهم ليسوا معصومين من الصغائر، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين، ولا هذا من مسائل السب المتنازع في استتابة قائله بلا نزاع كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله مع مبالغته في القول بالعصمة وفي عقوبة الساب، ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة، فضلا أن يكون قائل ذلك كافرا أو فاسقا
قال فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف الذين هم معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآملي أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول قال وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال أنهم يقولون ليس معصومين عن الصغائر ويقولون أيضا معصومون عن الإقرار عليها لا يقرون عليها بل يوفقون لتوبة واستغفار أو مشورات قال ولا يقولون إنها لا تقع بحال وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته وقالوا بعصمة علي والاثني عشر إلى آخر كلامه فالقول أن بالعصمة مطلقا من الصغار والكبار هذا قول لم يقل أحد من السلف وهو المقاربين من الطائف الرافضة ونقل ذلك إلى عصمة أئمتهم طيب أخوان بعض المراجع للمسألة نفسها كتاب أصول الدين عند أبي حنيفة كتبناه بلانس ذكرنا لكم هذا المرجع بلانس لا في هذه المسألة أصول الدين عند أبي حنيفة بحث هذه المسألة بحثا متوسطا من أربع صفحات ونحوها ذات الخميس هذا رسالة الخميس أصول الدين عند أبي حنيفة صفحة 480 وما بعدها أصول الدين عند أبي حنيفة صفحة 480 وما بعدها مجموع الفتاوى الذي قرأناه الرابع 319 مجموع الفتاوى الذي قرأناه منه الرابع 319 الفتح 6546 ذكرناه قبل قليل 6546 و6307 6307 والجزء الثاني صفحة 69 الجزء الثاني صفحة 69 من الطبعة الثلاثية قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن أفضلهم أولي العزم هل الأنبياء يتفاضلون أو لا؟ نعم عندك فماذا عن قول عز وجل لا يفرق بين أحد ومثله من حيث الإيمان نؤمن به جميعا لا نفرق بين احد من الرسل ومن حيث الايمان واما من حيث التفاضل فكما ذكر الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال خيرهم وافضلهم بالاجماع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعم ويليه بالفضل ابراهيم عليه السلام اما نبينا عليه الصلاه والسلام لحديث انا سيد بني ادم يوم القيامه او انا سيد الناس يوم القيامه حديث ابي هريره في الصحيحين انا سيد الناس يوم القيامه هل تدري
يخرجون مما ذاك، ثم ذكر حديث الشفاعة. أما إبراهيم فيروز حديث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يا خير الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك إبراهيم عليه السلام، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وقيل قبل أن يعلم ذلك. ويريد موسى بالفضل، لأن إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة يشير إليه عندما يأتي الناس إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى عليه السلام، ولأن الله خصه بالتكريم، ولأن الله خصه بالتكريم. وقال المؤلف هنا أفضلهم أولي العزم، أي الخمسة المذكورون الذين ذكرهم. قال والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء الخمسة. ذكر بعض أهل العلم أنهم هم المراد بقول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فذكر بعض أهل العلم أن المراد بهم هم هؤلاء الخمسة، واختار ذلك الشيخ الإسلام وتبعه على ذلك ابن القيم وابن كثير، استدلالا بأنهم ذكروا مبتدئين في آيتين سيأتي ذكرهم من كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه الصلاة فيها خلاف كثير في تفسير من أولي العزم من الرسل، ذكر ابن الجوزي في تفسير 10 أقوال. الذي يحب أن القرآن فالهم تفسير ابن الجوزي، لكن نحن نقرأ المفاهدة آخر تفسير سورة الأحقاف عند قوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. طيب قال فيهم 10 أقوال، ذكر أولا القول الذي في الكتاب. قال أحدها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، رواه الضحاك عن ابن عباس، الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس أو لم يلقى ابن عباس. وبه قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وابن السائب، وسمعتم ما وجه الاستدلال بذلك أن نعم اختاره شيخ الاسلام واستدل عليه بانهم اجتمعوا في الايتين، ذكرهم الله في الايتين. قال فما خصهم الا ذي فائده، فاستدل على انهم اولي العزم المذكورون. قال والثاني من الاقوال العشره نوح وهود وابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابو العالي الرياحي. والثالث المهم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياء، قال الحسن. وما من الأنبياء لقد ابتلوا، فلعل مقصودهم فتنة عظيمة أو ما أشبه ذلك، وإن لم يكن لهم ابتلوا. والرابع أنهم العرب من الأنبياء، قاله ابن داود والشعبي. والخامس أنهم إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال السدي. والسادس ان منهم اسماعيل ويعقوب وايوب، وليس منهم ادم ولا يونس ولا سليمان، قاله ابن جرير. لماذا اخرج ادم؟ لان عمره عصى، وقال الله عز وجل فيه ولم نجد له عزما. ولا يونس لأنه لم يصبر على قومه وعاضدهم. أما سليمان فبما لم يركشان الله أعلم. قال السابع أنهم الذين أمروا بالجهاد والقتال، قالوا ابن السائب وحكي عن السدي. والثاني أنهم جميع الرسل، جميع الرسل أولي عزم، جميع الرسل أولي عزم، وإن كان تفاوت عزمهم
وإن كان ارتفعت عزمهم. قال فإن الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم. قال ابن زيد
من أبي زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
قال ابن زيد واختار ابن الأنباري وقال من دخلت للتجنيس لا للتبعية،
يعني اصبر كما صبر على العزم من الرسل ليست بعد الرسل من للتجنيس أي للتجنيس الرسل، فإن الرسل كلهم هو العزم.
قال كما تقول قد رأيت الثياب من الخز
أي من جنس الخز،
والجباب من القز
أي من جنس القز.
والتاسع أنهم الأنبياء الثمانية عشرة، الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام، قال الحسين بن فضل والعاشر أنهم جميع الأنبياء إلا يونس
حتى الثعلبي. عشر أقوال المسألة، أقوال وأقوال قولان. الخمسة المذكورون الذين ذكروا عندنا في الكتاب هذا قول قوي، لأن الله عز وجل جمعهم إلى الخصوصة، ولأن هم أشد الأنبياء ابتلاء من غيرهم هؤلاء الخمسة. والقول الثاني من يبيع الرسل، يبيع الرسل إلى عزم، وإن كان العزم يتفاوت. وأما آدم عليه السلام فليس برسول كما هو نبي، والآية فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقال عز وجل في هذا لم نجد له عزما، لا يخالف لا يخالف الآية لا يخالف الآية. ويونس عليه السلام غاضب قومه ولكن رجع ودعاهم إلى الله، ويقول العزم يختلف من الأنبياء، بعضهم أقوى من بعض، والخمسة المذكورون هم أقوى أولي العزم. فالوضع الذي يظهر أن الآية عامة فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل عامة جلس الرسل، وإن كان يتفاوت عزمهم، وأقواهم عزما هم الخمسة المذكورون، أقواهم عزما هم الخمسة المذكورون. الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والبعث أو قبل ذلك قبل أن يدخل في البعث من الإيمان، من الإيمان بالرسل أيضا أن يؤمن، أن نؤمن بأن أولهم من نوح عليه السلام. ما الدليل على أنه الرسل نوح؟ عندك؟ نعم، في حديث الشفاعة يذهب إلى نوح أول رسول، أو يقولون أن نوح أنت أول رسل إلى أهل الأرض. نعم، قول الله جل وعلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. وآخرهم آخر الرسل والأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. نعم قال نوح من، نعم جاء في حديث ابي امامة الذي ذكرناه لكم بالامس اسناده صحيح عند الطبراني والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نبي الله آدم هل كان نبيا أو هل كان نبيا، فقال نعم نبي مكلم، ثم قال كان بينه وبين نوح عشرة قرون، عشرة قرون بينه وبين نوح عشرة قرون. فالحامل في الحديث صحيح ويكون بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، حتى بدأوا بتغيير الدين والشرك بالله، فبعث الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام، بعث الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام. وجاء ذلك من تفسير ابن عباس، جاء ذلك أيضا من قول ابن عباس قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون، فلما اختلف الناس بعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، أو بهذا المعنى. فالعشر القرون
أن تقول هل فعل؟ كم القرآن هنا؟ يا أخوان ابن كثير من الكلام في تفسيره يقول أو في البداية والنهاية يقول لا نستطيع الجزم بأنها ما تسمع كما هو في عصرنا هذا، فإنهم كان أحد وكانت أعمارهم طويلة، كانت أعمارهم طويلة، هذا مع السلام عمره 1000 سنة بنفسه، الله أعلم، ونوح عليه السلام عمره في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلا يقال أن القرن في عهده كالقرن في هذه الأيام، الله أعلم كم عدد كم مقدار هذه العشر القرون. نعم لا 25 في هذه الأيام لا بس، لكن الراجح أنها 100 سنة أو ما يقاربها. أنا صممان أخاتمهم إن شاء الله سنتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد من لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. الله عز وجل يعيد الأجساد بحوله وقوته بعد أن تتحلل. قال: ومنكرون بعث، من عنده منكرون بزيادة واو الجماعة؟ عندنا ومنكر، منكر البعث الجثمان، وعندكم منكرون بزيادة الجماعة بثلتان، كانها أقرب، ولكن هذا أيضا يصلح ومنكر البعث، لكن منكرون كانها أقرب. ومنكر البعث الجثمان كالفلاسفة والنصارى كفار، ونعم وهذا كفر من اجل اجماع المسلمين، وينكر ان الله عز وجل يبعث الانشاء يوم القيامه. الفلاسفه اصلهم من الكفار، لكن تاثر بين بعض المسلمين من المتكلمين، وانما اصلهم من اليونان، دخلوا على المسلمين باسم علم الكلام، باسم علم الكلام. واصل الفلاسفة كالمن اليونانية اصلها فيلا صوفيا بمعنى محب، وصوفيا بمعنى الحكمة او محب الحكمة، هكذا يقولون، وكأنهم بعلم الكلام وكأنهم بالبحث والنظر اصحاب حكمة، وفي الحقيقة انهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله. أصله فيلا صوفيا، فقيل الفلاسفة مشبع إلى ذلك، ومنهم من يتكلم بالأمور المتعلقة بالله وصفاته وما أشبه ذلك، فلاسفة الإلهيون، منهم من يتكلم بالطبيعة وبداية الخلق، فلاسفة الطبيعيون، الذين يقولون العالم قديم ليس محدث، الطبيعة قديمة ليست محدثة، هم كفار. النصارى هل يؤمنون بالبعث بعد الموت أو لا؟ لأن المؤلف قال منكر البعث الجثماني كالنصارى، هل ينكرون البعث؟ فإذا العصر فيهم من كانوا يؤمنون بذلك، ما الدليل؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات،
نعم.
فهذه الآية على من يمر ذلك. ولكن وجد في فرق النصارى من ينكر البعض الجثماني هو المقصود به بعض الأجساد، منهم من يقول تبعث الأرواح فقط وترتب في أجساد أخرى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الكلام يعني ينص على أن اليهود النصارى يؤمنون بذلك، ولو الكلام يبين على أنهم وإن آمنوا بذلك ببعث الأجساد فهم ليس إيماني كإيمان المؤمنين. قال رحمه الله في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 284 الرابع 284 قال: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. ومعاد الأبدان متفق عليه بين اليهود أو قال عند المسلمين واليهود والنصارى. قال: وهذا متفق، هذا كله متفق عليه عند علماء الحديث السنة. هناك لو مرام طويل أطول هذا يعني ينقل بعد الدرس من المعشر الثاني مش بذلك شاقران يعني يبين على أنه وإن آمنوا ببعض الأجساد لكنهم ليس إيمانا كإيمان المؤمنين من حيث أنهم لا يقرون بالنعيم الموجود يوم القيامة والمأكل والمشرب وما أشبه ذلك. قال رحمه الله في الجزء 28 من كل الصفحة الذي يحب أن ينقل من الكتاب يرجع إلى المكتبة وينقل من هذه الصفحة. الجزء 28 صفحة 621 قال رحمه الله: ولا يؤمنون باليوم الآخر منهم النصارى لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والنار، بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد، عن بعض النصارى ينكر حتى بعث الأجساد والأبدان. قال: وأكثر علمائهم زنادقة. وقال الشيخ الإسلامي في نظرة الملل والمحل: وفي النصارى من يقول بحشر الأرواح دون الأبدان، من يقول تحشر الأرواح دون الأبدان. الملل والمحل الأول 223. قال رحمه الله تعالى: وأما من أقر به ولكن زعم أن الله وضع الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وأما القدر والإيمان في اليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يحصل في ذلك اليوم، كما سيأتي له فصل في آخر الكتاب بما يحصل في ذلك اليوم مما ذكر في كتاب السنة. فإذا أخوان نصينا مرجع القول بأنه للعجز من الرسل، قال شيخ الإسلام: انظر الفتاوى الأول 12 صفحة 12 وابن كثير عند تفسير آية الأحقاف. قال رحمه الله تعالى: وأن القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، قدرته أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وأنا أكتب، قال اكتب كل ما هو فاعل.
الحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي من طرق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديث صحيح بمجموع طرقه، كثير من طرقين لم تسلم من الضعف لكنه طريق اسمه حسن عند أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم، وله طرق بمجموعها يرتقي إلى الصحة، له طرق بمجموعها يرتقي إلى الصحة.
قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
فلا يؤمن إنسان بالقدر حتى يؤمن بأن الله عز وجل علم مقادير الخلائق. هذا أول أمر، أن يؤمن بأن الله يعلم كل ما يحصل أزلا، قد علم الله أزلا كل ما هو كائن، ويؤمن بأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض باللوح المحفوظ. ثم في حديث عبادة تقول في الآية المذكورة: وكذلك يؤمن بأن الله عز وجل يشاءها ويخلقها متى شاء سبحانه وتعالى، يشاءها ويخلقها متى شاء. هذه الأفعال التي علمها يشاءها الله جل وعلا ويخلقها، فهي مقترنة بالمشيئة والخلق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأرض من هذه الأربع الأمور علمها الله، ثم كتبها، ثم شاءها، ثم خلقها وأوجدها. علمها الله، ثم كتبها، ثم شاءها، ثم أوجدها وخلقها. جمعها بعضي في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه هو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وسيأتي مزيد الكلام على هذه المراتب في بابها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله، نبدأ نقرأ كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وأن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ما هو الإجمال؟ إيمان بالله ما يشبه كتب الله ورسوله من الآخر والقدر خير وشر. قال: هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا التبعير والمعنى، ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، أي يؤمنون به بذلك من غير تحريف، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه
الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في العصر مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضربة، إذا عملته وغيرته، والتشديد المبالغة تحريف. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه مراد. التحريف قسمان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي ما فعله اليهود من تغيير كتاب الله جل وعلا، استبدال، قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف بالمعنى هو ما ذكره الشارح، تحريف المعنى ما ذكره الشارح، إمالة المعنى عن ظاهره إلى معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ إلا باحتمال مرجوح، لا يدل على اللفظ إلا باحتمال مرجوح، لا يدل عليه سياق الكلام، لا يدل عليه سياق الكلام. والتحريف مضمون ذم الله عز وجل في كتابه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأهل الكلام وأهل البدع والضلال عندهم عرفوا أن التحريف مضمون، أتوا بعبارة أخرى يحسنون بها فعلهم كما يشاهد أهل البدع دائمين وأبدا لا يأتون بالباطل باسمه باطلا، بل يأتون به باسم يلبسونه بالحق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فماذا سموه؟ تأويل. سموه تأويلا، أتوا إلى التحريف وسموه تأويلا حتى ينفق لهم. والتأويل له معاني إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.